وإياك. طيب ننتقل إلى كتاب النووي، كتاب المنهاج في المذهب، الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى كتاب الصلاة، اللهم يسر وأعن يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا رخصة في تركها، يعني صلاة الجماعة، تكلمنا عن صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة وأنها في السنة، سنة مؤكدة في المذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا رخصة في تركها، يعني لا رخصة في ترك الجماعة، مع أنه قال سنة، كأنه يقول يعني ولا أرخص لأحد أن يتهاون بمثل هذه السنة المؤكدة المستحبة، لا سيما وأنه قد ورد عن كثير من الصحابة الإنكار على التهاون في إدراك الجماعة، بما جاء في البخاري عن ابن مسعود أنه قال: وما كان يتهاون فيها إلا منافق عليم النفاق. وقد رأيتنا ويتهادى الرجل بين رجلين حتى يذهب أو يصل إلى الجماعة. فيعني لذلك قال المصنف: ولا رخصة في تركها وإن قلنا بأنها سنة. لما؟ لأنها مؤكدة، بل هو نفسه يرجح بأنها فرض كفاية، إلا بعذر، يعني لا يتركها، لا يترخص له أن يترك الجماعة إلا بعذر، لأنه لو فوت كمالات، فوت درجات. بل وهناك مسألة من الأهمية بمكان: لو كان عندنا أنه فوت الكمالات، فهو عند غيرنا آثم، ترك الجماعة آثم. بل هناك من شدد في القول وقال: من صلى منفردا ويستطيع الجماعة صلاة باطلة. وهذا الذي أخذ به ابن تيمية، أنه جعلها شرطا لصحة الصلاة، جعلها شرطا لصحة الصلاة. فقال: إلا بعذر. واستدل على ذلك، طبعا يدلل لهم على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. طبعا هم يؤولون لا صلاة له إلا بعذر، يعني لا صلاة كاملة. وهذا مستمسك لمن يقول بأن الصلاة تبطل لمن لم يصليها جماعة وكان مستطيعا، والحديث فيه كلام، لكن صححه ابن حبان وأيضا الحاكم صححه ووافقه الزهري. فالحق بأنه متكلم فيه، لكن عند جماهير أهل العلم هذا الحديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، يعني لا صلاة كاملة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه تفضل صلاة الجماعة، تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، دلالة على صحتها ودلالة على الأجر فيها، لكن تفاوت عظيم بين الأجر. فلذلك قال: إلا من عذر. فقال: من سمع النداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ثم أخذ المصنف يبين الأعذار التي بها يتخلف المرء عن صلاة الجماعة. قال: إلا بعذر عام، إلا بعذر عام كمطر. وطبعا المطر جاء في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بأنه لما كان المطر قال للمؤذن: إذا بلغت حي على الصلاة فقل: الصلاة بالرحال، الصلاة بالرحال. فنظر بعضهم إلى بعض ونظروا لابن عباس كأنهم ينكرون عليه، فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا قد فعله من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها عزمة، وإني كرهت
أن أحرجكم، وهذا فقه راقي، هذا فقه راقي. بل قال في رواية: وكرهت أن أقسمكم فتديئون تدوسون الطين إلى ركبكم. وهذه فيها دلالة أيضا على نظرة النظرة المقاصدية في الشرع، لأن المطر سيلجئهم إلى المشقة، والمشقة تجلب التيسير، والضيق لابد أن يتسع، وإذا ضاق الأمر اتسع. وهذا بيان على روح الشريعة الغراء. لذلك قال إلا من عذر عام كمطر، وفي الحديث صحيح، ويلحق بذلك الثلج، لأنه المطر يكون بالمطر عدم السير أو عدم استطاعة السير، حتى لو سيارات عدم استطاعة السير، وأيضا يكون فيه طين الشوارع فلا يستطيع السير. وقالوا ومثل ذلك الثلج، الثلج يعرق للسير. أنت ترى لو أحد منكم ذهب إلى أمريكا أو ذهب في الشتاء، يعني في هذا الوقت، ومثلا في ملواكي أو في مينيسوتا، يرى عجبا، يعني هم يأتون بالجرافات والملح في الأرض ويجعلون الثلج على جنبات الطريق حتى يعني يسهل السير. فالثلج أيضا يغطي الأرض، فلا يستطيع المرء أن يصل إلى المسجد. ويكون هنا السنة من ذلك عدم التنطع وعدم تجشم الصعاب، وأن يصلي في رحله، الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. أو ريح عاصف بالليل، الرياح الشديدة أي أيضا تنزل منزلة المطر كما قلنا لعرقلة السيل. إذن لابد أن نقول هذا هو الأصل، ويلحق النظير بالنظير، ويلحق النظير بالنظير، لأن كل ذلك يؤدي إلى المشقة، والشرع جاءنا بنزع المشقة، الشرع جاءنا بنزع المشقة. قال المصنف: وكذا وحل شديد على الصحيح. الوحل الشديد لا يكون معه السيف، ولا يستطيع المرء لا بسيارة ولا برجل بقدم ولا بغير ذلك، لا يستطيع. وحل شديد، وهذا على الصحيح لأنه أشق من المطر، فيكون هنا من باب ليس الحق النظير بالنظير، هذا من باب قياس الأولى، القياس الجلي، هذا من باب قياس الأولى هو القياس الجلي. وحل شديد على الصحيح. والقول الثاني في المذهب أن الوحل ليس مطرا ولا مشقة فيه، فلا يتخلف عن الجماعة، وهذا صراحة ضعيف، وهذا قول ضعيف. والصحيح بأن طين الشوارع والوحل الشديد وأيضا الثلج وغير ذلك من عرقلة السير فإنه عذر للتخلف عن الجماعة. قال: هذا في العذر العام، هذا في العذر العام. قال: أو خاص، يعني لو عذر خاص أيضا يمنع كمرض، والمرض يمنع، المرض يمنع من أركان الصلاة، ألا يمنع من الجماعة التي فيها الخلاف؟ قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: أو خاص كمرض. ولذلك كثير من الصحابة كانوا قد تركوا الجماعة للمرض، بل ومنهم سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سقط بأبي هو وأمي من على البعير أو من على الخيل، فجحشت فخذه، فجاء الناس يزورونه يعودونه، ما ذهب إلى المسجد جاءوا يعودونه، فصلى بهم في البيت قاعدا، فصلوا قياما، فأشار إليهم أن يقعدوا، ثم بعد الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليرتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فالمرض عذر خاص يمنع، أو عذر خاص يعتذر به المرء من بالتخلف عن الجماعة. قال: أو خاص كمرض وحر وبرد شديدين. ولأن الحر والبرد ممكن الإنسان لا يستطيع السير معه. طبعا لا ينظر الإنسان إلى نفسه، المسألة تتفاوت وقد تجتمع وتكون عامة، فيها تتفاوت. الحر الشديد ممكن يحتمله رجل ليس فيه شيء من اللحم أو الدهن، ويستطيع السير ولا يتعبه العرق، عرقه قليل، فهذا ممكن أن نقول في حقه ليس عذرا، لذلك ما قال عذرا عاما، لذلك ما جعله عذرا عاما، لأن الناس تتفاوت فيه. يستطيع المرء السير مع الحر، وآخر يكون بدينا جدا فيستطيع السير مع البرد. المسألة ترجع على تفاوت الأمر عند الإنسان، إن استطاع ذلك أو استطاع ذلك. إن استطاع أن يكون، إن استطاع أن يسير في الحر فليس من أهلها، وإن استطاع أن يسير في البرد وكان مدينا فليس من أهلها، فالمسألة هنا تتفاوت بين الناس. قال: أو خاص كمرض وحر وبرد شديدين. فكلها دلالة على رحابة هذه الشريعة.
وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث. وهذا طبعا جاء بالتنصيص، يعني هذا المد جاء استقاء من التنصيص في حديث الصحيحين عن عائشة عن ابن عمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا صلاة، وهذا خبر يرد به الإنشاء، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا خبر يرد به الإنشاء من باب الاستحباب، خلافا للظاهرية الذين يقولون تبطل الصلاة لو كان يأكل وذهب إلى الصلاة. حديث مسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأمر مهم جلل. والحكمة في ذلك لأنه لو أسرع إلى صلاة الجماعة فإن الخشوع يذهب وعقله يكون في الطعام أو في قضاء الحاجة فلا يتدبر الصلاة. والأصل في الصلاة أنه يتدبر القراءة فيها ليقترب إلى ربه جل في علاه ويزداد قربا بقلبه من ربه الذي هو بين يديه. وأيضا يلحق بذلك الجماع، فإذا قلنا لا صلاة حضر الطعام ولا هو دفع الأخبثان أقوى منه الجماع، إن كان يشتاق الأهل ويريد أهله فهذا عذر في التخلف عن الجماعة، بل هو أقوى مما ذكر من باب تمكين العلة. قال وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث وخوف بهذا عام، لكن هو قيادة خوف ظالم. والحق أقول وخوف، لابد أقول الخوف المطلق عذر من الجماعة إذا مثلا سمع بكلب عقور في طريقه إلى المسجد فهذا عذر له ألا يذهب إلى المسجد خوفا على نفسه، أو علم أن في هذا الوقت وقت الفجر إذا ذهب من الطريق الفلاني للصلاة يعلم أن هناك قطاع طرق وهناك من يسرق المال أو هناك من يهجم على النفس فيخشى على نفسه، فهذا عذر الخوف مطلق أو الآن، أو من خوف ظالم على نفس أو على مال أنه لو ترك البيت يأتي سارق يسرق، أو ظالم يعلم أنه يهجم على أهلي لو كان لو ذهب إلى المسجد، أو يهجم عليه هو لو ذهب إلى المسجد، فإن خاف من ظالم فعلى نفس أو على مال له هذا عذر يتخلف به عن الجماعة. قال أيضا من ذلك وملازمة غريم معسر، يعني هو حالة كوني معسرا الغريم الذي له الدين، يعني حيثما ذهب يذهب خلفه، حيثما ذهب يذهب خلفه. عليكم السلام وبركاته أبو عبد الرحمن. يطالبه بالمال فيجر إلى الاعتذار أو إلى الكذب أو إلى التهرب أو إلى التعريض، فهو مجبل مبخلة، هذا الدين فيه ما فيه من الضنك على الإنسان زي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ملازمة، وهذا ظلم أيضا، هذا ظلم، يعني ملازمة المدين من الدائن على حالة كونه معسرا هذا ظلم، وأظلم منه أن يحاكمه أن يشتكيه، فإن اشتكاه على إعصار مع العلم بالإعصار فهو ظالم له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم تحل عقوبته وعرضه، قال مطل الغني هذا قيد، هذا وصف مقيد، إذا مطل الفقير ليس بظلم، ماذا يفعل؟ وهو قد قال الله أمرا جزما في الكتاب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن كانت الملازمة فله فهذا عذر أن يتخلف عن الجماعة. كل هذه كما قلنا من الأعذار التي يمكن أن يتخلف المرء فيها عن الجماعة لعظم ما فيه، ولأن الغريم كما قلنا يلجئه إما إلى الكذب إلى التعريض إلى التهرب، أيضا يجعله يعني بين الناس على استحياء من حاله، فهذه كلها من الأعذار التي يعني تكون للمكلف أن يتخلف بها عن الجماعة. قال وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما، يعني المعنى أن يكون رجل قاتلا وأولياء المقتول يطلبونه، لكن يعلم أنهم على رقة وعلى ديانة وأن الناس توجاءوا لهم وقرأوا لهم الآيات على العفو وأن من عفى أصلح فأجره على الله، فيرجى منهم الخير بأن يعفو عنه، له أن يتغيب عن ويتخلف عن جماعة حتى يحدث العفو له، لأن العفو أقرب والعفو أفضل. أو كانت عقوبة يعلم بأنها انهدأت يعني في أوقات ويحدث فيها العفو فيتغيب عن الجماعة من أجل ذلك، من أجل ألا يتذكر الناس ما فعل وألا يعاقبه الناس أو يجتمع عليه الناس فيطلبون العقوبة، فإن نسي أو كان الأقرب بأن الناس أرادوا العفو له فله أن يتخلف عن الجماعة من أجل أن يصل إلى العفو. فالوصول إلى الستر أو الوصول إلى العفو أو الوصول إلى 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 أمر يقربه إلى أن يكون في يعني في راحة بال عند العبادة عند التعبد لله جل في علاه تكون أضرار له عن التخلف. قال وتأهب لسفر مع رفقة ترحل، لأنه لو ترك وذهب إلى الجماعة قد يضر وقد يضر الآخرين وهم قد تأهبوا للسفر، والمتأهب للسفر كالمسافر، فإذا تسقط عنه الجماعة هنا ويكون عذرا في التخلف عن الجماعة، لأن هذه مشقة، لأنه لو ذهب سيشق على نفسه ويشق على الآخرين اللي هو رفقة الرحلة فيشق على الآخرين، ولا ضر ولا ضرار، لو تحمل لنفسه لا يتحمل أو عن الآخرين، فالأولى له ألا يفعل ذلك. ومن الأعذار كما قال المصنف التي تكون عذرا له بأن يتخلف عن الجماعة أكل ذي ريح كريهة. طبعا تعلم أن هذا أصله في البصل والثوم، أكل ذي ريح كريه، وهذا له فائدة. لما لم يقل المصنف وأكل البصل والثوم عذر من الأعذار التي تخلف بها عن الجماعة، بل قال وأكل ذي ريح كريه. لما قال ذلك؟ لما لم يقل ويتبرك بأن يأتي بالنص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممتازة، ما هي بقى فتح من الله. نعم، للتعميم، لبيان أن السلام أشار لذلك ضربا للمثل. ممتازة طاهر، ممتاز. نعم ممتازة عبد الله. نعم، هي المسألة على الباب العام، المسألة على الباب العام في هذا الأمر، على أنه كما قلنا ليشمل غير. نعم هذا صحيح. نعم كأكل المغافير ممتازة على المثل، ممتازة. المهم أنه أراد أن يعمم وأن يبين لك بأن المسألة على التعميم لا على التخصيص، وأن قول سلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة على التمثيل لا على الوقوف إليها، على التمثيل لا على الوقوف إليها. فإذا كل طعام له رائحة وكل شراب له رائحة عذر يتخلف معه المكلف عن الجماعة. هذا الذي لا يقول لا يعني لن يسألنا ما كتب الله لنا، هو من الشجاعة بمكان، إن كان عظيم التوكل على الله فليذهب، ولكن الحق أن التوكل على الله بالأخذ بالسبب، وكما قلنا لا يلزمه، قلنا لو تخلف صار عذرا لا يلام عليه. طب لو أخذ بالعزيمة وذهب له ذلك، إلا أن يعلم أغلى عظمه أنه سيهلك أو يهلك فلا يجوز. في قول المصنف أكل ذي ريح كريهة، هذا لأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. من أكل البصل والثوم والكراث، وهذا هذه رواية مسلم لأنه هنا يعني قد عمم أكثر، قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وفي رواية الطبراني قال ومن أكل البصل والثوم والكراث والفجر، معروف هذا الطعام، فيعني سبحان الله، ما هذه ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أكل هاتين الشجرتين الخبيثتين. والخبث هنا ليس الخبث خبث نجاسة، ليس الخبث هنا خبث نجاسة، لذلك قد نرى في بعض الروايات التجاة على إطلاق الخبث ويقصد دي الاستقذار لا خبث النجاسة. من أكل هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، وهذا عام، قال سبحانه فلا يقربن مسجدنا. وقد ورد صحيح مسلم أن رجلا أكل بصلا فظهرت له الرائحة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج إلى البقيع، أخرج من المسجد النبوي إلى البقيع. في عصرنا الحاضر ترى الرجل يترك هذه الشيشة أو السجارة وهو إلى المسجد، قلنا الحمد لله أنه ذهب إلى المسجد. لا 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 تعرقلوه، لا تردوه، لا تصدوه، لكن ارشدوه، علموه أن يكون في يده شيء يغير هذه الرائحة، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. ليس الضرر سيكون على المصلي فقط بل على الملك، الضرر لا يقع على المصلي فقط بل يقع على الملك. فلذلك الذي يشرب الدخان، قريب أحد بالدخان أو بالشيشة هذه أو بأي مواد مغيرة للرائحة، أو كان عاملا ويتسبب عرقا ولعرقه رائحة، هذا أيضا يتخلف عن الجماعة. بل قد نقول لو الإمام فقيه وأهل المسجد لهم فقه يردوه، يخرجوه من المسجد. لكن طبعا في هذا الزمان أنا لا أنصح أحد يفعل ذلك لأمور كثيرة. الأمر الأول، مفسدة عظمى سيتهم الإسلام وأهل الإسلام والغضب والفضاضة والشدة والتطرف كما تعلمون، والأمر استتعان عدم الفقه. الأمر الثاني، هيكون صدا لهذا الرجل عن الصلاة بعد ذلك. الأمر الثالث، أنه قد عاملهم بجهلهم، قد يتجرؤون على شرع الله، فلا بد من التعليم والتبيين والتذكير، ولا بد من اللين والرفق، ولكل مقام مقال، ولكل مقام مقال. لكن الحق أن نقول بأن العلم في هذا الباب لا بد أن ينتشر وأن ننشره بين الناس وأن نبين ذلك. وأن نأتي، لو أنت أتيت الرجل صاحب الدخان، يعني كان يأتيني يسألني على أساس يعني أنا لا بد أتوضأ لو شرب الدخان، لا بد أتوضأ، يعني انتشر بين العوام هذا الكلام. والحق بأنه لا أدري هل الدخان هذا نجس أم لا. صح أنه ليس بنجس، الدخان ليس بنجس وليس بناقض للوضوء، يعني الدخان ليس بنجس وليس بناقض للوضوء، لكن هو كما قلنا سابقا فيه مسألة الرائحة. يعني من أكل بصل انتخذ وضوء؟ لا، من تخذ وضوء. هل أكل حراما؟ ما أكل حراما. هل البصل نجس؟ ليس بنجس. بالضبط هذا هو الحكم، لكن له رائحة تتأذى الملائكة ويتأذى المصلون، فينصح ويرشد، وبعد ذلك سيأخذ بالقول، حقا سيأخذ بالقول عندما يجدك معلما رفيقا، كما كان النبي مع معاوية بن الحكم السلمي. قال ما رأيت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهراني ولا نهراني، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المساجد أو هذه الصلاة إن في الصلاة لشغلة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء. وقد نقول يأكل البصل والثوم ويأتي المسجد، يأكل البصل والثوم ويأتي المسجد إذا طبخ، لأن عمر بن الخطاب قال أميتوا هذه الشجرة بالطبخ، أميتوه بالطبخ. وقد ورد علينا أنه قد طبخ ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض أبو أيوب فقال له كل، ليس بحرام، لكني أنادي من لا تناجي. حضور قريب محتضر مريض، هذا نعم، هذا في المتن الذي بعده، جزاك الله خير. فإذا كل رائحة تظهر يعني تنفر منها المصلي، يتأذى منها وتتأذى منها الملائكة، عذر للتخلف. قال وحضور قريب محتضر، وحضور قريب محتضر هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه ترك الجمعة من أجل قريب أو عم، من أجل يعني سعيد بن زيد على ما أذكر، لم يكن وهما، من أجل سعيد بن زيد ترك الجمعة وكان يحتضر، ذهب إليه وترك الجمعة، ذهب إليه وترك الجمعة. فهذا عذر للغير. وهذا يدخل فيه التمريض وغير التمريض، يدخل فيه التمريض، ويدخل الذي يذهب ليشتري شيئا أو دواء لمريض في أمر ملح حتى يعجل ببرئه، وأيضا حتى يكون فيه إنقاذ له. فلنا أن نقول له أن يتخلف عن الجمعة والجماعات، له أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعات في هذا الباب. حضور قريب المحتضر كان يستوحش بعده، وكان كان يتأخر برؤه، وأيضا كما قلنا أنه على مشارف الموت، فيحتاج لمن يعتني به، فله أن يدع الجمعة والجماعات، فهذا عذر له بذلك. قال وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد. وطبعا في الفات لفت الانتباه في قول المصنف وحضوره قريب، يخطب بالقريب هنا خاصه النفس كالزوجه والعبد والامه، المملوك والامه والصهر والصديق، وايضا كاقرب الناس كالعم والعم صن الاب، فينزل كل ذلك الى القريب. وايضا يكون البعيد، يكون البعيد فان كان صديقا ايضا يكون كذلك. قال او مريض بلا متعهد، ولانه حفظ نفس، وحفظ النفس اولى من حفظ الجماعه، يعني جماعه الصلاه، وحفظ النفس اولى من حفظ الجماعه. وهذا سواء كما قال العلماء سواء خشي عليه الموت او لم يخشى، فان كان مريضا محتاجا اليه فاولى ان يأنس به بوجوده معه، اولى ان يأنس به وبوجوده معه، وتكون عذرا له بالتخلف عن الجمعه وعن الجماعات. وهذه من الاعذار الخاصه، فاذا هو اتى باعذار عامه او خاصه، وقد نزيد في الاعذار العامه في ذلك الزلزله، فقد تكون الزلزله الخوف من الموت هنا الزلزله او قل الغيوم العاصفه، واصلها تدخل في باب الريح ايضا في هذا الباب، فتكون هذا من العذر العام الذي يتخلف معه المكلف عن الجماعه. ومن الاعذار الخاصه ايضا غلبه النوم والنعاس، يعني هو الان غلب عليه النوم ما يستطيع ان يذهب، لو ذهب الى المسجد نام في الطريق، هناك اناس لا يستطيعون دفع النوم بحال من الاحوال. انا وجدت ذلك معي من بعض الاصدقاء، اذا جلس نام مهما فعلت نام، ما في كلام، بل وهو يمشي ينام ما يستطيع، فهذا يرخص له ان يصلي وينام. وقد قال العلماء يعني في صلاه الفجر ان كان ساهرا ولا يستطيع الذهاب الى المسجد، او ذهب الى المسجد يعني انهار، فيعجل بالصلاه وينام، يعجل بالصلاه وينام، فيكون عذرا للتخلف عن جماعه. واذا قلت عذرا وقلت بانها اعذار، هذا فيه دلاله اخرى لعلها غابت عن جميع عن كثير من طلبه العلم، هو ان له الاجر كامل غير منقوص ما دامت النيه حاضره، ما دامت النية حاضرة للصلاة جماعة وتخلف لعذر فالأجر كامل غير منقوص، الأجر كامل غير منقوص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الضعيف والمعنى صحيح، نية المؤمن خير من عمل، نية المؤمن خير من عمل. وقد تكون من الأعذار الخاصة كما قلنا شدة البدانة، السمنة، ما يستطيع يمشي، إذا يمشي ما يتنفس، هذا يكون أيضا يعني عذرا له للتخلف عن الجماعة. تفضل الشيخ أمجد، ونحن ننتظرك أيضا، ما زال معنا مشوار، ما زال. والعجيب أن بعض الأصحاب رأى بأن القسم يقدم على الجماعة، قسم الزوجات يقدم على الجماعة، رجل تزوج أربعا وهو في الليل وأراد أن يذهب للجماعة، قالت له ابقلي ابق معي، فهذا عذر ليتخلف عنها. والحق أن نقول هو عذر وسيصلي جماعة بها، يعني له أن يصلي بها جماعة، لكن يستحسن المسجد، وقالوا هو عذر له، إرضاء الزوجة بأنس وملاطفة والبقاء معها يكون إرضاء لها، عذر يتخلف به عن الجماعة، عذر يتخلف به عن الجماعة. فهنيئا للنساء إن كنا من الذكاء والفطنة ويسعدنا الأزواج، فله أن يتخذ الرخصة ويبقى معها حتى عن صلاة الجماعة، وهذا من فضل الله جل في علاه. عمار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تتخلف كثيرا وتتغير كثيرا وتتأخر كثيرا، وقلت لابد لطلبة العلم أن يكونوا على حرص وشدة ولا يتخلفوا كثيرا عن الدروس. انتقل المصنف عليك إلى فصل جديد، قال فصل لا يصح اقتداءه بمن يعلم بطلان صلاتي، وهذا فصل جديد نبتدي به درس جديد إن شاء الله تعالى. لو في أي سؤال تفضل. قد من الله علينا بالانتهاء من درس الصلاة إلى درس النكاح، لكن ننتظر حتى لو هناك أسئلة فنكون تحت الأمر. أين الكتب يا محمد؟ هو سعيد، سعيد يأخذ الكتب وأنا سأخذها منه. أين الكتب؟ استغفر الله، أسأل الله تعالى أن يتم عليه الشفاء وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجعل ذلك موازين حسناتك وحسناتي، ونسأل الله تعالى أن يطيل في عمري وأحسن في عملي. نعم إن شاء الله. أنت صابرة على الطلب، اتق الله، أنت صابرة جدا على الطلب، فكوني على ذلك، والله ستبلغين مبلغا عظيما، فاحمدي الله على ذلك وكوني على ما أنت، أنت على الجدة فعدي عليه بالنواجذ. خليك مستمعا، وهذا سيجعل لك العلم كالماء. طب إذا لا أسئلة، لو لا أسئلة ندخل بفضل الله على كتاب سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، تقبل الله منا ومنكم. ما هذا؟ في أسئلة أنا لم أرها، أين هي الإخوة؟ يعني الله يكرمكم، لو في أسئلة الإخوة لا تكتب حتى يعني أدرك الأسئلة فأجيب عنها أرجوكم. هل تجوز النساء في بيت واحد تصلي فرضا؟ الأولى في النساء أن يصلين فرادى، هذا الأولى للنساء، وإن صلينا جماعة كانت الإمام لهن في وسط النساء. الطعام في إفطار رمضان جائز، لكن الصائمين يفطرون بالتمر فقط ويصلي المغرب أولا أو لا؟ نعم هذا صحيح، هذه السنة، نعم يقطع الجوع بالتمر. تكلم رجل بالهاتف أو شغل الدناوي حتى فات منه صلاة الجماعة، ما حكمه؟ أساء، أساء ولا يستغفر الله على ذلك، أساء، أساء. وعند بعض العلماء بأنه قد يأثم بذلك، لكن لو أدرك جماعة فيعني الأمر صراحة الأمر فيه إساءة، الأمر فيه إساءة. فعند الجمهور قد خالف الأكمل وخالف الأولى وقدم الدنيا على الآخرة، ففيه ما فيه من الغضاضة صراحة، إلا إذا كان في أمر فيه ضرورة فهذا أمر آخر. نعم في أي أسئلة أخرى؟ إذن ننتقد. قال المصنف